في الدنيا إلا وفقه ملك، ويوم القيامة يزول ويتلاشى كل الأملاك إلا ملك الله عز وجل. فملك الأملاك هو الله، ومن تسمى ملك الأملاك إما بوضع الاسم من عنده على نفسه أو بإقرار الناس على وضعه له، فإن هذا أخنع اسم عند الله، يضعه الله حيث رفع نفسه. وأما قاضي القضاة فقال بعض العلماء إنه مثل ملك الأملاك، إنه مثل ملك الأملاك. وإذا سلمنا أنه مثله، لأن فإنه إذا قيل قاضي القضاة في جهة ما فالمراد قاضي القضاة في هذه الجهة، فابن حجر قاضي القضاة في أي جهة؟ في مصر، ليس قاضي القضاة في كل مكان. ولذلك نقول إذا سلمنا أن قولنا قاضي القضاة مثل ملك الأملاك، فإن توجيه ما يذكر في بعض تراجم العلماء من كونه قاضي القضاة يعني قاضي القضاة في جهته، ليس قاضي القضاة في كل مكان. وإنما قلت إن سلمنا أن يلحق بملك الأملاك لأن ملك الأملاك تعني السلطة المطلقة والإلزام والقهر، وليست سلطة القاضي وإلزامه وقهره كسلطة من؟ كسلطة الملك. الملك له سلطان نافذ وإمرة، ويرى أنه له منزلة فوق الناس، لكن القاضي ليس كذلك. وإن كان القاضي يحكم بالحق ويلزم به، لكن الذي له السلطة المطلقة على من هم تحت رعايته هو الملك. فعلى كل حال العلماء يقولون كثيرا فلان قاضي القضاة، يريدون بذلك إيش؟ الجهة التي هو فيها لا مطلقة.
يقول فضيلة الشيخ قرأت لأحد العلماء في تفسير قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآية أن عن الصابئين أنهم طائفة من اليهود سكنت العراق واتخذت من الشماغ الأحمر علامة لهم مع تطويل شعرهم حزنا على قتل نبي الله يحيى، فهل يلزم من هذا القول على افتراض صحته أننا نتشبه بهم في هذا الزي؟
يعني شماغ والله مشكلة، لعل أصحاب الدكاكين اللي عندهم شماغ لا يسمعون بهذا الكلام. الواقع أن الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب ولا يؤخذ منها أحكام شرعية. ثم اللباس الأحمر الذي يلبسونه، هل هو لباس أحمر خالص أو مخلوط بلون آخر؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اللباس الأحمر الخالص، وأما الشماغ فالحمد لله ليس لباسا أحمر خالصا، بل نصفه أبيض أو قريبا من ذلك، فلا يدخل في النهي عن لباس الأحمر. وأما ما ذكره عن الصابئين وأنهم قوم اتخذوا شعارهم لباس الأحمر فهذا لا أعرف عنه شيئا، لكن كما قلت ما جاء عن بني إسرائيل فإنه لا يصدق ولا يكذب ولا تؤخذ منه أحكام إلا ما شهد شرعنا بصحته واعتباره، فعلى ما شهد به الشرع.
قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها في سورة يوسف، ما هو هذا الهم من يوسف عليه الصلاة والسلام، وما هو القول الصحيح في ذلك، وهل وما معنى قوله فلما أو برهان ربه، ما المقصود بهذا البرهان؟
المفسرون رحمهم الله يذكرون في هذه الآيات في هذه الآية في تفسيرها أشياء غريبة بعيدة من دلالة اللفظ. إذا قرأنا الآية والتي قبلها وهي قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، راودته أي حاولت أن يفعل بها ما تريد، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني أقبل امشي. قال معاذ الله، أي أستعيذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني الله عز وجل، إنه لا يفلح الظالمون، يعني لو فعلت فأنا ظالم والظالم لا يفلح. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تصوروا أن رجلا شابا غلقت الأبواب بينه وبين الناس، وروادته عن نفسه امرأة من أجمل النساء، وهي في نفس الوقت سيدته، لها السيطرة عليه، ماذا يكون؟ سوف يكون الهم، لأن الإنسان بشر. ولهذا قال لولا أن رأى برهان ربه. فما هو البرهان؟ البرهان ما في قلبه من النور والإيمان الذي حال بينه وبين هذا الذي طلبته المرأة. وهذا يدل على كمال عفته عليه الصلاة والسلام، وعلى كمال تقديم ما يرضي الله على ما يهواه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم واحدا، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن هذه منقبة أو مثلبة، أن يدعى رجل إلى فعل الفاحشة في مكان لا يطلع عليه إلا الله ثم يقول إني أخاف الله، هل هذه منقبة أو مثلبة؟ منقبة. إذن هي منقبة ليوسف عليه الصلاة والسلام، أن ترك هذا الأمر لله مع قوة الداعي وانتفاء المانع، ما في ما يمنعه، ليس فيه ما يمنعه، والداعي في حقه قوي أو ضعيف؟ قوي، لأنه رجل شاب، ومع ذلك ترك هذا لله لولا أن رأى برهان ربه. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين، يعني الأمر كان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. وأما قول بعضهم إنها همت به لفعل الفاحشة وهم أن يضربها، هذا غلط، لأنه لو ضربها في هذه الحال هل يقال إن الله صرف عنه السوء والفحشاء؟ ضرب هذه المجرمة قد يكون بحق. فعلى كل حال الآية واضحة وتدل على كمال عفة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جرى منه يعتبر منقبة له عظيمة، وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال التي يضل الله بها من عملها يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل القراءة على الإنسان لإخراج الجان تعتبر من الرقية؟ وهل من طلبها يكون خارجا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
الرقية لإخراج الجن داخلة في قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره مر بامرأة ومعها صبي لها قد أصيب بالجن تصرعه الجن، فقرأ عليه وقال له أخرج عدو الله إني رسول الله، فخرج الجني وأفاق الصبي وشفي من ذلك. وفيه أيضا وقائع كثيرة جرت للعلماء المخلصين كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جيء إليه بمسروع قد أصابه الجن فقرأ عليه، فخاطبته الجنية التي في هذا الرجل فقالت له إني أحبه، فقال لها شيخ الإسلام لكنه لا يحبك، فقالت إني أريد أن أحج به، فقال هو لا يريد أن يحج معك، فجعل يحاورها وأبت أن تخرج، فجعل يضربها. يضرب الرجل المصروع، لكن الضرب يقع في الظاهر على المصروع وهو على الصارع، حتى يقول إن يده تعبت من الضرب. ثم قالت أنا أخرج كرامة للشيخ، يعني من الشيخ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال لا تخرجين كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت فأفاق الرجل، فتعجب الرجل، قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا كيف ما الذي جاء بك؟ أما أحسست بالضرب الذي كلت منه يد الشيخ؟ قال والله ما أحسست به، لأن الضرب كان يقع على جنية. فخرجت ولم تعد. فالقراءة على الذي أصابه المس من الجن تنفع بإذن الله، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتوهم ويتخيل كلما أصابه شيء قال هذا جن، ربما لو جه الزكام قال هذا جن، هذا مو صحيح. والإنسان إذا تخيل الأشياء صارت حقيقة. الآن لو تتخيل الشيء البعيد يتحرك وهو ساكن قلت هذا يتحرك. الآن بعض الناس قبل أن يفرش المسجد بهذه الفرش كان بالأول مفروش بمدات فيها يعني زركشة، فجاء إلي أناس فقالوا يا فلان كيف تصلي على هذه المدات؟ قلت إيش؟ وش العلم؟ قال كلها عصافير. النكشة اللي فيها تخيل أنها عصافير فصارت في رأيه عصافير. وش نعمل؟ نطمس كل هذه الدنيا؟ هذه ما يصير. المهم أن الإنسان إذا تخيل الشيء فإنه ربما يكون هذا الخيال يقوى في نفسه حتى يكون كأنه حقيقة، وهذه مشكلة. لذلك نحن نحذر من أن يتخيل الإنسان كلما أصابه شيء قال هذا من الجن. ثم نأمر وندعو إخواننا أن يكثروا من الأذكار والأوراد التي تمنع من ذلك، مثل قراءة الكرسي. قراءة آية الكرسي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصل. يعني لو أنك قلت للإنسان كن حارسا لي هذه الليلة من كل شيطان ظاهر أو باطن وأعطيك كذا وكذا من المال، أليس رخيصا؟ أجيب بلى رخيص، لكن هذه آية الكرسي اقرأها في ليلة، قراءة مؤمن بأنها تحفظه، مصدق للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وحينئذ يحميك الله عز وجل من كل شيطان، لا يقربك الشيطان حتى تصبح، وغيرها من الأوراد. لكن الناس مع الأسف غفلوا عن الأوراد الشرعية، والذين يقومون بالأوراد الشرعية ربما يقرؤونها وقلوبهم غير حاضرة، ومن الناس من يقرأها وهو في شك، ولذلك كان نفعها قليلا، لا لأنها لا تنفع، لكن لأن الذي قارأها لم يقرأها على الوجه المطلوب، فكثرت الأوهام في الناس الآن، وصار بعض الناس كلما أصيب قال هذا من الجن. ثم إن السائل يسأل يقول هل إذا طلبت من أحد أن يقرأ علي هل أخرج بذلك من الأوصاف التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إنهم لا يسترقون؟ نقول نعم، إذا كان الإنسان يطلب من أحد أن يرقيه فإنه يفوته وصف من الأوصاف، لأن ليس هذا كل الأوصاف، هذا وصف منها، هم الذين لا يسرقون، والثاني ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ربما يفوت الإنسان كل الصفات الأربع، وربما يفوته صفة من هذه الصفات الأربع، وإذا أصلح الإنسان عامله فما أوسع فضل الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حصل نقاش بيني وبين شاب شاب يصلي أرجو الفصل بيني وبينه وليس انتصارا للنفس وإنما بحثا عن الحق لي وله. قلت له يا أخي لا يجوز لك أن تضيع وقتك بمشاهدتها، أعني بذلك المباريات، فأنت مسؤول أمام الله تعالى عن هذا الوقت، وحتى لو فرض أن مشاهدتك مباحة فإن فيها من المحذورات ما يكفي لتحريمها، ومن ذلك ما يصاحبها أحيانا من الموسيقى والطبول ونحو ذلك. ثانيا التعلق بالصور للشباب والأشخاص ورؤية أفخاذهم. ثالثا انشغالك عن الجماعة وعدم الصلاة مع المسلمين. رابعا ما يصعب ذلك من التعلق باللاعبين والولاء حتى ولو كانوا كفارا على حساب إخوانك المسلمين. سادسا يقول أننا في وقت تتقطع القلوب لما يحدث للمسلمين في البوسنة والصومال وكشمير، فأين نحن من مودة إخواننا المسلمين وتطبيق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان من جوابه بأن فضيلتكم يفتي بجواز النظر إلى الفخذ لأنه ليس من العورة. ثانيا أن الموسيقى يقول بأن صوت المعلق يغطي عليها وليست كثيرة، وأما الوقت فإنه إذا لم يضع مع المباريات ضاع بغيره، أما الصلاة فإن تأخير صلاة العشاء أفضل. فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خير؟
هذا السؤال فيه صدق وفيه كذب، أما الكذب فهو علي وأنا معتاد أن يكذب علي، ولكن نسأل الله لمن كذب علي يريد الحق فيما يقول أن يعفو الله عنه. أما إذا كان يريد العدوان فإن بيني وبينه موقفا يوم القيامة. فنقول إن ما قاله السائل والمناقش لأخيه هو حق. في مشاهدة هذه المباريات ما ذكره من المساوئ، وفيه أيضا إضاعة مال، لأن هذه الآلات التي يشاهد من خلالها هذه المباريات تستهلك أموالا من الكهرباء والآلات الناقلة وغير ذلك. ثم من أشد ما فيها أنه لو نجح أحد في هذه المسابقة من الكفار، وربما نقول من جنس من الكفار هم أعدى الناس للمسلمين، ربما يتعلق قلبه به ويحترمه ويعظمه، فتفوت المعاداة التي قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فأنا مع الأخ لا لأنه يعني لأني لا أعرفه، لكن أرى أن ما قاله حق، وأنه ينبغي للمسلم أن يربأ بنفسه عن مشاهدة هذه الأشياء لما فيها من المساوئ التي عددها السائل، وأنا لم أزد عليها شيئا إلا إضاعة إيش المال. أما قوله إنني أبيح النظر بالأفخاذ فهذا كاذب علي، أنا لا أبيح النظر لأفخاذ الشباب أبدا، وأرى أنها فتنة، وأن هذا وأنه يجب على الشباب المسلم الذي يمارس هذه الرياضة أن يستر ما بين سرته وركبته مهما كان الأمر، حتى لو قدر أنه فصل، لأن طاعة الله ورسوله أولى أن تتبع. ثم إني أقول إذا كان هذا نجما في هذه المباريات ومرموقا فإنه قد يكون قائد خير وأسوة حسنة إذا قام بستر ما بين سرته وركبته، ويكون قد سن في الإسلام سنة حسنة لأنه عمل بها بعد أن كانت مضاعة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحقيقة أننا نحن ولله الحمد أمة مسلمة، لنا كياننا ولنا أخلاقنا ولنا ما تقتضيه شريعتنا، فلا ينبغي أن نكون إمعة نقلد غيرنا في أمور تخالف ما جاءت به شريعتنا. الواجب علينا إذا كنا نمارس هذه الرياضة، ونحن والغالب أن الذي يمارسها من الشباب، أن نستر ما بين السرة والركبة، وأن لا نبالي بغيرنا. يجب أن تكون لنا شخصية قائمة تفرض نفسها على الناس ولا يفرض الناس أنفسهم عليها، لأننا نحن إذا عملنا بشريعتنا من قائدنا؟ من قائدنا؟ محمد رسول الله للناس جميعا، الذي يجب على حتى على هؤلاء النصارى يجب عليهم أن يتبعوه. لكن إذا قلدنا غيرنا وأهملنا ما تقتضيه شريعتنا صار قدوتنا غير نبينا في هذه المسألة. وإن كان من الناس الذين يمارسون هذه الرياضة من قد عرفوا بالصلاح والصلاة وحسن الخلق، لكن ينبغي أيضا أن يتمموا ذلك وأن يتمموا كارم أخلاقهم باللباس الساتر ما بين السرة والركبة. وإني بهذه المناسبة أود أن نقول إننا نسمع ما ينسب إلينا وما ينسب إلى شيخنا عبد العزيز بن سعد ابن عبد العزيز بن باز، وما ينسب إلى الشيخ ناصر الدين الألباني، أشياء إذا محصناها وجدنا أنها كذب، قد تكون متعمدة وقد يكون الذي نقلها أخطأ في الفهم أو أخطأ في صيغة السؤال الذي بنى عليه الجواب أو ما أشبه ذلك. اتصلت أنا بالشيخ الألباني لأن أسأل عن صحته، فقال إنه بخير، وقال إن رجلا من الناس قال لي إن معه كتابا منك إلي، وإني قلت له صلي معي في المسجد يوم الجمعة الماضية، ولكن قال لا أستطيع، لكن آتيك به يوم السبت. فهل يقول الشيخ هل كتبت إلي شيئا؟ قلت ما كتبت لك شيئا، وإذا جاءك هذا الكتاب فليس مني. ما أتعد من الذي بهذا الكتاب؟ قد يكون فيه طامات كبيرة ما تقواها السيارات ولا السفن ولا الطائرات، ما ندري. لكن هو قال لها، فقلت له يا شيخ الناس يكذبون علي ويكذبون على غيري، هل وقد كذبوا علي أيضا؟ قلت ما الذي حصل؟ قالوا إن الشيخ الألباني مات. فقلت له لعلهم يريدون وفاة النوم، أنك توفاك الله بالليل وأيقظك في النهار. فالمهم أن الناس يتقولون على العلماء. لكن أوصيكم بكل شيء تسمعونه عني وأنتم تستنكرونه أن تتصلوا بي حتى تحققوا هل هو صحيح أو غير صحيح، قد يكون كذبا وقد يكون حقا صدقا، ولكن لي وجهة نظر لا يعرفها. فلذلك أنا أرجو منكم إذا سمعتم شيئا تستنكرونه عني أن تتصلوا بي، وإذا سمعتم أيضا ما تستنكرونه عن العلماء الآخرين أن تتصلوا بهم وأن لا تشيعوا كل ما يقال، فنسأل الله السلامة. قال بعض العلماء في دعاء القنوت وعافنا فيمن عافيت، قال لا أجد عافية أكمل من أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس إيش منك. قال هذه العافية، أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك. إيش هي ده الأخ هذا الذي يناظر أخانا في مسألة المشاهدة، يقول يعني كانت تريد أن نرد على احتجاجاته، يقول إن لم أشغل نفسي بمشاهدة هذا شغلتها بغيره. فنقول إذا شغلت في غيره مما هو أقل ضررا أو مما هو نافع فهو خير. وكان الذي ينبغي لك أن تشغلها بما هو نافع، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا في القول، كيف عد بالفعل؟ أما قوله إنه يجوز أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل لأن وقتها يمتد إلى نصف الليل، نقول وقد قال بعض العلماء إنه يمتد إلى طلوع الفجر للضرورة، وإذا كنت أنت ترى أنه من الضرورة مشاهدة هؤلاء فمعناها أخرها إلى إيش؟ إلى الفجر، نعطيك زود شوي. نقول لهذا الرجل نحن معك في أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، لكن بشرط أن لا تتأخر عن نصف الليل. ولكن لا يجوز الإنسان الذي تلزمه الجماعة أن يؤخرها ويترك الجماعة، لأن التأخير سنة والجماعة واجبة، ولا تعارض بين سنة وواجب، فيجب عليك أن تصليها مع الجماعة. ولكن أخشى أن يحتج علينا بحجة ثانية، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعهم الأخبثان. وذلك لانشغال القلب، وانشغال القلب بهذه المباراة أشد من انشغالها بالطعام. إيش نقول؟ نقول الطعام من ضروريات الحياة، وهذه ليست من ضروريات أبدا، لا مهم من ضروريات الحياة. وكم من شباب ولله الحمد سلموا منها ولم يشعروا بأي نقص في حياتهم، لا الحياة الدينية ولا الحياة الدنيوية، وهم الحمد لله مبسوطون. ثم إنني من هذا المكان أدعو إخواني الذين يمارسون هذه الرياضة، أدعوهم إلى التمسك بالدين، وإن كنت أعلم أن فيهم ولله الحمد من هو متمسك تماما، لكن أحب أن يكونوا دعاة لإخوانهم الآخرين في التمسك بدين الله عز وجل، وإقامة الصلاة جماعة في أوقاتها، واللباس الساتر الذي أشرنا إليه قبل قليل، ونرجو لهم التوفيق لما فيه الخير والصلاح.
أرجو تنبيه الشيخ على أنه في بعض الفتاوى تزور الإمضاءات.
إيش؟
تزور.
إيش أي؟
يقول أرجو تنبيه فضيلة الشيخ على أنه في بعض الفتاوى تزور بعض الإمضاءات، تزور الإمضاءات، مثل أن يصور إمضاء الشيخ ثم يوضع على فتوى كاذبة.
هذا يمكن الآن الدبلجة ممكنة، يعني يقول بعض الناس يمكن يدبلج الكلام الطيب ويقلب إلى كلام سيء، إلى كلام سيء، تأخذ حرف من هالكلمة وحرف من هالكلمة وحرف من هالكلمة وحرف من هالكلمة، ثم يجعل كلام سيء إلى أبد الأبدين، مثل ما شاهدنا دبلجة الرجال والصور في أيام حرب الخليج. فكل شيء ممكن، لكن كما قلت لكم أوصيكم بأنكم إذا سمعتم عني ما يستنكر أو عن غيري من أهل العلم أن تتصلوا بهم حتى يتبين الحق من الباطل.
إنا نحبك في الله ونطلب منك زيارة للمنطقة الشمالية لا سيما الجوف ولو مرة واحدة، بارك الله فيك.
أقول أحب الله من أحبنا فيه كما أحبنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعل محبتنا وموالاتنا تابعة لما يحبه الله ورسوله ولما يوليه الله ورسوله. أما بالنسبة لإجابة الدعوة فأنا أكون مسرورا بذلك، وأعلم أن لي إن شاء الله من الأجر مع الاحتساب ما لا يعلمه إلا رب العباد، لكني في هذا البلد الآن أصبحت مشغولا بالطلبة عندي، وأنا أعرف أني لو تخلت عن الطلبة ليلة وجاء آخرون يقولون زرنا فزرتهم اجتمع إلى ذلك ليلة أخرى، ثم يأتي ثلاثة ثالث فيطلب مني الزيارة فيجتمع
أيها الإخوة ليلة ثالث. في ختام هذه المادة
والطلبة إذا
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
من
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية
همته
للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
فما دام عندنا طلبة
رقم الهاتف
أنا لا أحب نغيب
والناسخة الهاتفية
إلا بقدر الضرورة
06-364
ولعل
8-8-8
يكون زمنا سابقا
والرقم الثاني
حينما كان الطلبة عندنا قليلين
3-6-4
كنت أذهب يمينا وشمال
5-8-8
لكن لما كثروا ورأيت لله أيضا في الساحة
2
من فيهم البركة والكفاية في الذهاب إلى الناس وتذكيرهم ووعظهم اجتمع هذا وهذا وهو وجود المانع وقلة المقتضي فلذلك صارت زيارتي للمنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية أرجو العذر إن قلت إني لم أزرهم قبل المنطقة الشمالية وكذلك المنطقة الشرقية والمجمع صار قليلا فنرجو منهم أن يعذرونا وإذا أراد الله عز وجل ويسر إلا وفقه ملك ويوم القيامة يزول ويتلاشى كل الأملاك إلا ملك الله عز وجل فملك الأملاك هو الله ومن تسمى ملك الأملاك إما بوضع الاسم من عنده على نفسه أو بإقرار الناس على وضعه له فإن هذا أقنع اسم عند الله يضعه الله حيث رفع نفسه وأما قاضي القضاة فقال بعض العلماء إنه مثل ملك الأملاك إنه مثل ملك الأملاك وإذا سلمنا أنه مثله لأن فإنه إذا قيل قاضي القضاة في جهة ما فالمراد قاضي القضاة في هذه الجهة فابن حجر قاضي القضاة في أي جهة في مصر ليس قاضي القضاة في كل مكان ولذلك نقول إذا سلمنا أن قولنا قاضي القضاة مثل ملك الأملاك فإن توجيه ما يذكر في بعض تراجم العلماء من كونه قاضي القضاة يعني قاضي القضاة في جهته ليس قاضي القضاة في كل مكان وإنما قلت إن سلمنا أن يلحق بملك الأملاك لأن ملك الأملاك تعني السلطة المطلقة والإلزام والقهر وليست سلطة القاضي وإلزامه وقهره كسلطة من؟ كسلطة الملك الملك له سلطان نافذ وإمرة ويرى أنه له منزلة فوق الناس لكن القاضي ليس كذلك وإن كان القاضي يحكم بالحق ويقوى ويلزم به لكن الذي له السلطة المطلقة على من هم تحت رعايته هو الملك فعلى كل حال العلماء يقولون كثيرا فلان قاضي القضاة يريدون بذلك إيش الجهة التي هو فيها لا مطلق
يقول فضيلة الشيخ قرأت لأحد العلماء في تفسير قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآية أن عن الصابئين أنهم طائفة من اليهود سكنت العراق واتخذت من الشماغ الأحمر علامة لهم مع تطويل شعرهم حزنا على قتل نبي الله يحيى فهل يلزم من هذا القول على افتراض صحته أننا نتشبه بهم في هذا الزي
يعني شمار والله مشكلة لعل أصحاب الدكاكين اللي عندهم شمار لا يسمعون بهذا الكلام الواقع أن الأخبار التي تأتي عن بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب ولا يؤخذ منها أحكام شرعية ثم اللباس الأحمر الذي يلبسونه هل هو لباس أحمر خالص أو مخلوط بلون آخر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اللباس الأحمر الخالص. وأما الشماغ فالحمد لله ليس لباسا أحمر خالصا بل نصفه أبيض أو قريبا من ذلك، فلا يدخل في النهي عن لباس الأحمر. وأما ما ذكره عن الصابئين وأنهم قوم اتخذوا شعارهم لباس الأحمر فهذا لا أعرف عنه شيئا، لكن كما قلت ما جاء عن بني إسرائيل فإنه لا يصدق ولا يكذب ولا تؤخذ منه أحكام إلا ما شهد شرعنا بصحته واعتباره، فعلى ما شهد به الشرع.
قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها في سورة يوسف، ما هو هذا الهم من يوسف عليه الصلاة والسلام، وما هو القول الصحيح في ذلك، وما معنى قوله فلما أو برهان ربه، ما المقصود بهذا البرهان؟
المفسرون رحمهم الله يذكرون في هذه الآيات في هذه الآية في تفسيرها أشياء غريبة بعيدة من دلالة اللفظ. إذا قرأنا الآية والتي قبلها وهي قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، راودته أي حاولت أن يفعل بها ما تريد وغلقت الأبواب وقالت هيت لك يعني أقبل امشي، قال معاذ الله أي أستعيذ بالله إنه ربي أحسن مثواي، يعني الله عز وجل إنه لا يفلح الظالمون، يعني لو فعلت فأنا ظالم والظالم لا يفلح. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تصوروا أن رجلا شابا غلقت الأبواب بينه وبين الناس وروادته عن نفسه امرأة من أجمل النساء وهي في نفس الوقت سيدته لها السيطرة عليه، ماذا يكون؟ سوف يكون الهم، لأن الإنسان بشر، ولهذا قال لولا أن رأى برهان ربه. فما هو البرهان؟ البرهان ما في قلبه من النور والإيمان الذي حال بينه وبين هذا الذي طلبته المرأة. وهذا يدل على كمال عفته عليه الصلاة والسلام وعلى كمال تقديم ما يرضي الله على ما يهواه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم واحدا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن هذه منقبة أو مثلبة، أن يدعى رجل إلى فعل الفاحشة في مكان لا يطلع عليه إلا الله ثم يقول إني أخاف الله، هل هذه منقبة أو مثلبة؟ منقبة. إذن هي منقبة ليوسف عليه الصلاة والسلام أن ترك هذا الأمر لله مع قوة الداعي وانتفاء المانع، ما في ما يمنعه، ليس فيه ما يمنعه، والداعي في حقه قوي أو ضعيف؟ قوي، لأنه رجل شاب، ومع ذلك ترك هذا لله لولا أن رأى برهان ربه. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني الأمر كان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما قول بعضهم إنها همت به لفعل الفاحشة وهم أن يضربها هذا غلط، لأنه لو ضربها في هذه الحال هل يقال إن الله صرف عنه السوء والفحشاء؟ ضرب هذه المجرمة قد يكون بحق. فعلى كل حال الآية واضحة وتدل على كمال عفة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جرى منه يعتبر منقبة له عظيمة، وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال التي يظل الله بها من عملها يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل القراءة على الإنسان لإخراج الجان تعتبر من الرقية؟ وهل من طلبها يكون خارجا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
الرقية لإخراج الجن داخلة في قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره مر بامرأة ومعها صبي لها قد أصيب بالجن تصرعه الجن، فقرأ عليه وقال له: أخرج عدو الله، إني رسول الله. فخرج الجني وأفاق الصبي وشفي من ذلك. وفيه أيضا وقائع كثيرة جرت للعلماء المخلصين كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جيء إليه بمصروع قد أصابه الجن، فقرأ عليه فخاطبته الجنية التي في هذا الرجل فقالت له: إني أحبه. فقال لها شيخ الإسلام: لكنه لا يحبك. فقالت: إني أريد أن أحج به. فقال: هو لا يريد أن يحج معك. فجعل يحاورها وأبت أن تخرج، فجعل يضربها، يضرب الرجل المصروع، لكن الضرب يقع في الظاهر على المصروع وهو على الصارع حتى يقول إن يده تعبت من الضرب. ثم قالت: أنا أخرج كرامة للشيخ. يعني من الشيخ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال: لا تخرجين كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت فأفاق الرجل، فتعجب الرجل قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: كيف ما الذي جاء بك؟ أما أحسست بالضرب الذي كلت منه يد الشيخ؟ قال: والله ما أحسست به، لأن الضرب كان يقع على الجنية. فخرجت ولم تعد. فالقراءة على الذي أصابه المس من الجن تنفع بإذن الله، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتوهم ويتخيل كلما أصابه شيء قال: هذا جن. ربما لو جه الزكام قال: هذا جن. هذا مو صحيح. والإنسان إذا تخيل الأشياء صارت حقيقة. الآن لو تتخيل الشيء البعيد يتحرك وهو ساكن قلت: هذا يتحرك. الآن بعض الناس قبل أن يفرش المسجد بهذه الفرش كان بالأول مفروش مدات فيها يعني زركشة، فجاء إلي أناس فقالوا: يا فلان كيف تصلي على هذه المدات؟ قلت: إيش؟ وش العلم؟ قال: كلها عصافير. النكشة اللي فيها تخيل أنها عصافير فصارت في رأيه عصافير. وش نعمل؟ نطمس كل هذه الدنيا؟ هذه ما يصير. المهم أن الإنسان إذا تخيل الشيء فإنه ربما يكون هذا الخيال يقوى في نفسه حتى يكون كأنه حقيقة، وهذه مشكلة. لذلك نحن نحذر من أن يتخيل الإنسان كلما أصابه شيء قال: هذا من الجن. ثم نأمر وندعو إخواننا أن يكثروا من الأذكار والأوراد التي تمنع من ذلك، مثل قراءة الكرسي. قراءة آية الكرسي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يعني لو أنك قلت للإنسان: كن حارسا لي هذه الليلة من كل شيطان ظاهر أو باطن، وأعطيك كذا وكذا من المال، أليس رخيصا؟ أجيب: بلى رخيص، لكن هذه آية الكرسي اقرأها في ليلة. قراءة مؤمن بأنها تحفظه، مصدق للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وحينئذ يحميك الله عز وجل من كل شيطان، لا يقربك شيطان حتى تصبح، وغيرها من الأوراد. لكن الناس مع الأسف غفلوا عن الأوراد الشرعية، والذين يقومون بالأوراد الشرعية ربما يقرؤونها وقلوبهم غير حاضرة، ومن الناس من يقرأها وهو في شك، ولذلك كان نفعها قليلا، لا لأنها لا تنفع، لكن لأن الذي قارأها لم يقرأها على الوجه المطلوب، فكثرت الأوهام في الناس الآن، وصار بعض الناس كلما أصيب قال هذا من الجن. ثم إن السائل يسأل يقول: هل إذا طلبت من أحد أن يقرأ علي هل أخرج بذلك من الأوصاف التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إنهم لا يسترقون؟ نقول: نعم، إذا كان الإنسان يطلب من أحد أن يرقيه فإنه يفوته وصف من الأوصاف، لأن ليس هذا كل الأوصاف، هذا وصف منها، هم الذين لا يسترقون، والثاني ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ربما يفوت الإنسان كل الصفات الأربع، وربما يفوته صفة من هذه الصفات الأربع، وإذا أصلح الإنسان عامله فما أوسع فضل الله عز وجل.
يقول فضيلة الشيخ: حصل نقاش بيني وبين شاب يصلي، أرجو الفصل بيني وبينه، وليس انتصارا للنفس وإنما بحثا عن الحق لي وله. قلت له: يا أخي، لا يجوز لك أن تضيع وقتك بمشاهدتها، أعني بذلك المباريات، فأنت مسؤول أمام الله تعالى عن هذا الوقت، وحتى لو فرض أن مشاهدتك مباحة فإن فيها من المحذورات ما يكفي لتحريمها، ومن ذلك ما يصاحبها أحيانا من الموسيقى والطبول ونحو ذلك. ثانيا: التعلق بالصور للشباب والأشخاص ورؤية أفخاذهم. ثالثا: انشغالك عن الجماعة وعدم الصلاة مع المسلمين. رابعا: ما يصعب ذلك من التعلق باللاعبين والولاء حتى ولو كانوا كفارا على حساب إخوانك المسلمين. سادسا: يقول أننا في وقت تتقطع القلوب لما يحدث للمسلمين في البوسنة والصومال وكشمير، فأين نحن من مودة إخواننا المسلمين وتطبيق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان من جوابه بأن فضيلتكم يفتي بجواز النظر إلى الفخذ لأنه ليس من العورة. ثانيا: أن الموسيقى يقول بأن صوت المعلق يغطي عليها وليست كثيرة، وأما الوقت فإنه إذا لم يضع مع المباريات ضاع بغيره، أما الصلاة فإن تأخير صلاة العشاء أفضل. فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خير؟
هذا السؤال فيه صدق وفيه كذب، أما الكذب فهو علي وأنا معتاد أن يكذب علي، ولكن نسأل الله لمن كذب علي يريد الحق فيما يقول أن يعفو الله عنه. أما إذا كان يريد العدوان فإن بيني وبينه موقفا يوم القيامة. فنقول إنما قاله السائل والمناقش لأخيه هو حق في مشاهدة هذه المباريات ما ذكره من المساوئ، وفيه أيضا إضاعة مال، لأن هذه الآلات التي يشاهد من خلالها هذه المباريات تستهلك أموالا من الكهرباء والآلات الناقلة وغير ذلك. ثم من أشد ما فيها أنه لو نجح أحد في هذه المسابقة من الكفار، وربما نقول من جنس من الكفار هم أعدى الناس للمسلمين، ربما يتعلق قلبه به ويحترمه ويعظمه، فتفوت المعاداة التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فأنا مع الأخ لا لأنه يعني لأن لا أعرف، لكن أرى أن ما قاله حق، وأنه ينبغي للمسلم أن يربأ بنفسه عن مشاهدة هذه الأشياء لما فيها من المساوئ التي عددها السائل، وأنا لم أزد عليها شيئا إلا إضاعة إيش المال. أما قوله إنني أبيح النظر للأفخاذ فهذا كاذب علي، أنا لا أبيح النظر لأفخاذ الشباب أبدا، وأرى أنها فتنة، وأن هذا وأنه يجب على الشباب المسلم الذي يمارس هذه الرياضة أن يستر ما بين سرته وركبته مهما كان الأمر، حتى لو قدر أنه فصل، لأن طاعة الله ورسوله أولى أن تتبع. ثم إني أقول إذا كان هذا نجما في هذه المباريات ومرموقا فإنه قد يكون قائد خير وأسوة حسنة إذا قام بستر ما بين سرته وركبته، ويكون قد سن في الإسلام سنة حسنة لأنه عمل بها بعد أن كانت مضاعة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحقيقة أننا نحن ولله الحمد أمة مسلمة، لنا كياننا ولنا أخلاقنا ولنا ما تقتضيه شريعتنا، فلا ينبغي أن نكون إمعة نقلد غيرنا في أمور تخالف ما جاءت به شريعتنا. الواجب علينا إذا كنا نمارس هذه الرياضة والغالب أن الذي يمارسها من الشباب أن نستر ما بين السرة والركبة، وأن لا نبالي بغيرنا. يجب أن تكون لنا شخصية قائمة تفرض نفسها على الناس ولا يفرض الناس أنفسهم عليها، لأننا نحن إذا عملنا بشريعتنا من قائدنا؟ من قائدنا؟ محمد رسول الله للناس جميعا، الذي يجب على حتى على هؤلاء النصارى يجب عليهم أن يتبعوه. لكن إذا قلدنا غيرنا وأهملنا ما تقتضيه شريعتنا صار قدوتنا غير نبينا في هذه المسألة. وإن كان من الناس الذين يمارسون هذه الرياضة من قد عرفوا بالصلاح والصلاة وحسن الخلق، لكن ينبغي أيضا أن يتمموا ذلك وأن يتمموا مكارم أخلاقهم باللباس الساتر ما بين السرة والركبة. وإني بهذه المناسبة أود أن نقول إننا نسمع ما ينسب إلينا وما ينسب إلى شيخنا عبد العزيز بن سعد ابن عبد العزيز بن باز، وما ينسب إلى الشيخ ناصر الدين الألباني أشياء إذا محصناها وجدنا أنها كذب، قد تكون متعمدة، وقد يكون الذي نقلها أخطأ في الفهم أو أخطأ في صيغة السؤال الذي بني عليه الجواب أو ما أشبه ذلك. اتصلت أنا بالشيخ الألباني لأن أسأل عن صحته، فقال إنه بخير، وقال إن رجلا من الناس قال لي إن معه كتابا منك إلي، وإني قلت له صلي معي في المسجد يوم الجمعة الماضية، ولكن قال لا أستطيع، لكن آتيك به يوم السبت. فهل يقول الشيخ هل كتبت إلي شيئا؟ قلت ما كتبت لك شيئا، وإذا جاءك هذا الكتاب فليس مني، ما أتعد من الذي بهذا الكتاب، قد يكون فيه طامات كبيرة ما تقواها السيارات ولا السفن ولا الطائرات، ما ندري. لكن هو قال لهذا، فقلت له يا شيخ الناس يكذبون علي ويكذبون على غيري، قال وقد كذبوا علي أيضا. قلت ما الذي حصل؟ قالوا إن الشيخ الألباني مات. فقلت له لعلهم يريدون وفاة النوم، أنك توفاك الله بالليل وأيقظك في النهار. فالمهم أن الناس يتقولون على العلماء. لكن أوصيكم بكل شيء تسمعونه عني وأنتم تستنكرونه أن تتصلوا بي حتى تحققوا هل هو صحيح أو غير صحيح. قد يكون كذبا وقد يكون حقا صدقا، ولكن لي وجهة نظر لا يعرفها. فلذلك أنا أرجو منكم إذا سمعتم شيئا تستنكرونه عني أن تتصلوا بي، وإذا سمعتم أيضا ما تستنكرونه عن العلماء الآخرين أن تتصلوا بهم وأن لا تشيعوا كل ما يقال. فنسأل الله السلامة. يقال قال بعض العلماء في دعاء القنوت: وعافنا فيمن عافيت. قال: لا أجد عافية أكمل من أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس إيش منك. فهذه العافية، أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك. ها ايش هي ده الاخ هذا الذي يناظر اخانا في مساله المشاهده يقول، يعني كان تريد ان نرد على احتجاجاته، يقول: ان لم اشاهد، ان لم اشغل نفسي بمشاهده هذا شغلتها بغيره. فنقول: اذا شغلت في غيره مما هو اقل ضررا او مما هو نافع فهو خير. وكان الذي ينبغي لك أن تشغلها بما هو نافع، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا في القول، كيف عد بالفعل؟ أما قوله إنه يجوز أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل لأن وقتها يمتد إلى نصف الليل، نقول: وقد قال بعض العلماء إنه يمتد إلى طلوع الفجر للضرورة، وإذا كنت أنت ترى أنه من الضرورة مشاهدة هؤلاء فمعناه أخرها إلى إيش؟ إلى الفجر، نعطيك زود شوي. نقول لهذا الرجل: نحن معك في أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، لكن بشرط أن لا تتأخر عن نصف الليل. ولكن لا يجوز الإنسان الذي تلزمه الجماعة أن يؤخرها ويترك الجماعة، لأن التأخير سنة والجماعة واجبة، ولا تعارض بين سنة وواجب، فيجب عليك أن تصلي مع الجماعة. ولكن أخشى أن يحتج علينا بحجة ثانية. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، وذلك لانشغال القلب، وانشغال قلبي بهذه المباراة أشد من انشغالها بالطعام. إيش نقول؟ نقول: الطعام من ضروريات الحياة، وهذه ليست من ضروريات أبدا، لا مهي من ضروريات الحياة. وكم من شباب ولله الحمد سلموا منها ولم يشعروا بأي نقص في حياتهم، لا الحياة الدينية ولا الحياة الدنيوية، وهم الحمد لله مبسوطون. ثم إنني من هذا المكان أدعو إخواني الذين يمارسون هذه الرياضة، أدعوهم إلى التمسك بالدين، وإن كنت أعلم أن فيهم ولله الحمد من هو متمسك تماما، لكن أحب أن يكونوا دعاة لإخوانهم الآخرين في التمسك بدين الله عز وجل وإقامة الصلاة جماعة في أوقاتها واللباس الساتر الذي أشرنا إليه قبل قليل، ونرجو لهم التوفيق لما فيه الخير والصلاح.
أرجو تنبيه الشيخ على أنه في بعض الفتاوى تزور الإمضاءات.
إيش؟
تزور.
إيش أي؟
يقول: أرجو تنبيه فضيلة الشيخ على أنه في بعض الفتاوى تزور بعض الإمضاءات، تزور الإمضاءات، مثل أن يصور إمضاء الشيخ ثم يوضع على فتوى كاذبة.
هذا يمكن الآن الدبلجة ممكنة، يعني يقول بعض الناس يمكن يدبلج الكلام الطيب ويقلب إلى كلام سيء، إلى كلام سيء، تأخذ حرف من هالكلمة وحرف من هالكلمة وحرف من هالكلمة وحرف من هالكلمة ثم يجعل كلام سيء إلى أبد. مثل ما شاهدنا دبلجة الرجال والصور في أيام حرب الخليج، فكل شيء ممكن. لكن كما قلت لكم أوصيكم بأنكم إذا سمعتم عني ما يستنكر أو عن غيري من أهل العلم أن تتصلوا بهم حتى يتبين الحق من الباطل.
إنا نحبك في الله ونطلب منك زيارة للمنطقة الشمالية لا سيما الجوف ولو مرة واحدة، بارك الله فيك.
أقول أحب الله من أحبنا فيه كما أحبنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعل محبتنا وموالاتنا تابعة لما يحبه الله ورسوله ولما يواليه الله ورسوله. أما بالنسبة لإجابة الدعوة فأنا أكون مسرورا بذلك، وأعلم أن لي إن شاء الله من الأجر مع الاحتساب ما لا يعلمه إلا رب العباد. لكني في هذا البلد الآن أصبحت مشغولا بالطلبة عندي، وأنا أعرف أني لو تخلت عن الطلبة ليلة وجاء آخرون يقول زرنا فزرتهم اجتمع إلى ذلك ليلة أخرى، ثم يأتي ثلاثة ثالث فيطلب مني الزيارة فيجتمع
أيها الإخوة في ختام هذه المادة.
والطلبة إذا
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
من
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة،
فما دام عندنا طلبة
رقم الهاتف
لا أحب
والناسخة الهاتفية
إلا بقدر الضرورة
06-364
ولعل
8-8-8
يكون زمنا سابقا.
والرقم الثاني
حينما كان الطلبة عندنا قليلين
3-6-4
كنت أذهب يمينا وشمال
5-8-8
لكن لما كثروا ورأي كل الأخم أيضا في الساحة
2-500
من فيهم البركة والكفاية في الذهاب إلى الناس وتذكيرهم ووعظهم اجتمع هذا وهذا، وهو وجود المانع وقلة المقتضي، فلذلك صار الزيارة للمنطقة الشمالية. والمنطقة الشمالية أرجو العذر إن قلت إني لم أزرهم قبل، المنطقة الشمالية وكذلك المنطقة الشرقية والمجمع صار قليلا، فنرجو منهم أن يعذرونا، وإذا أراد الله عز وجل ويسر